أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين على القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وضايعت وتابعت على قتلها. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بحمائك على جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا من الشفعاء ويوفقنا لنكون له من الخدم والباذلين المال والنفس والعلم في سبيله وفي سبيل مبادئه. كما وأهنئكم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وتحصيل وعلم وجد واجتهاد لنا ولجميع طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف ولجميع طلبة الدين في جميع أرجاء العالم. كان الاتفاق في يوم الأمس أن تقرأوا مادة المصطفى قراءة جريدة، والأمر طال بنا بعد تعطيل شهر لمدة الانتخابات وبعد تعطيل محرم، فتكاد تكون المعلومات بعيدة عن ساحة الحضور، أو تكون المعلومات موجودة لكنها مغطاة بطبقات طبقات من الأتربة بسبب تقادم الأيام والساعات، ولم نستعمل تلك المفردات فبقيت مركونة. نحاول الآن في هذا الدرس أن نزيل ذلك الغبار بتذكير ما أخذناه في الأيام السابقة. ذكرنا بأن هذا الفن وهو علم البلاغة الغاية منه أمور، الغاية من تدريسه أمور، من تلك الأمور التطبيق بالإعجاز القرآني، حيث ذكرنا بأن الإعجاز القرآني على وجوه متعددة. من تلك الوجوه الإعجاز البياني أو الإعجاز البلاغي، وهذا الإعجاز البلاغي نحن نعرفه وقد نقل إلينا عن طريق الأخبار وعن طريق أهل الاختصاص أن القرآن معجز في بلاغته، معجز في بيانه، معجز في صياغته، ونحن تصورنا ذلك الأمر بسبب تلك الأخبار من جهة فهم تلك الأخبار ومن جهة المخبر بتلك الأخبار. عندما ندرس هذا الفن ونفهم القواعد ونضوب الأبواب ونضبط هذه القواعد على مصادقها وتطبيقاتها من الكلام العربي، إذا فهمنا ذلك بشيء من الضبط والتدقيق لعلنا نصدق بما تصورنا، واضح إن شاء الله، نصدق بما تصورنا. ورتبة التصديق ودرجة التصديق تختلف باختلاف فهمنا للقواعد أولا، ودرجة اتضاح القاعدة البلاغية، والأمر الآخر تتفاوت وتختلف بحسب ممارستنا لتطبيقات تلك القواعد، فيتألف عندنا خزين من القواعد نتيجة كلام الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على ذلك الخزين، فنتحسس الوجوه البلاغية والوجوه البيانية، نتحسس بها كأننا نلمسها أو نشاهدها بمعنى نتيقنها فنصدق بها، واضح إن شاء الله. وذكرنا أن هذا المعنى لا يتضح ولا نصل إليه إلا إذا عرفنا فصاحة الكلام، علينا أن نطوي مرحلة فصاحة الكلام أولا حتى نتكلم عن بلاغة الكلام أو عن بلاغة المتكلم أو عن بيان المتكلم وأساليب البيان في الكلام. إذن الفصاحة مرحلة مقدمة على البلاغة، فصاحة الكلام. وذكرنا بأن فصاحة الكلام هو عبارة عن كلمات، فعلينا أن نعرف مناط فصاحة الكلمة ما هو، ثم ننتقل إلى فصاحة الكلام. وقلنا بأن فصاحة المفرد أو فصاحة الكلمة خلوصه من التنافر، وبعد التنافر ومخالفة القياس، وبعد والغرابة. وقلنا التنافر مرجع الضابطة ذوقية لمن تطلع وتطلع كلام العرب يحصل ذوقا يعرف فيه الكلمة متنافرة أو غير متنافرة. وذكرنا في وقتنا بعض الإشكالات وأجبنا عليها، وقلنا الغرابة ترجع إلى أحد أمرين: إما أن تكون الكلمة مهملة أي أنها موضوعة لكنها غير مأنوسة استعمال، وأخرى قد تكون الكلمة فيها مذكرنا غير موضوعة لهيئتها وإن كانت موضوعة بمادتها على قول فقنا في ذلك الوقت. ومخالفة القياس قلنا القياس المراد به القياس الصرفي، أي أن الكلمات لها ميزان صرفي، فإذا خالف التلفظ الميزان الصرفي وصفت الكلمة بعدم الفصاحة. وذكرنا في وقتها أن هذه القيود لا قد قد تتحقق الثلاثة معا وقد يتحقق اثنان وإن شاء الله، وقد يتحقق منهما واحد، بمعنى قد تكون الكلمة متناثرة لكنها ليست بغريبة وليست بمخالفة للقياس، وقد تكون غريبة لكنها ليست متناثرة أو كذا، وهذه الاحتمالات التي تحرفونها واضح إن شاء الله. ولكننا ذكرنا في وقتها أن تلك الشرائط وتلك القيود لفصاحة الكلمة عليكم السلام ورحمة الله مأخوذة ليست للكلمة بما هي كلمة، بل للكلمة بما هي جزء من كلام، وهذا يجب أن لا نغفل عنه. فبعد أن فرقنا من ناحية فصاحة الكلمة انتقل من الكلام إلى فصاحة الكلام وهو خلوصه من ضعف التأليف وتناهر الكلمات وبعد والتعقيد مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمة. وبينا مخالف يعني التعقيد، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد اللفظي نرجعه علما مخالفة القياس النحوي، ومخالفة القياس وتناقض الكلمات ضابطته ذوقية واضح إن شاء الله، وضعف التأليف مخالفة القانون النحوي واضح إن شاء الله. هذه أخذناها. فبعد أن عرفنا فصاحة الكلمة وعرفنا فصاحة الكلام انتقلنا إلى مرحلة أخرى في الدروس السابقة: كيف نتلفظ بكلمات فصيحة وكيف نتلفظ بكلام فصيح واضح إن شاء الله. قلنا نحصل على ما ذكرناه إذا راعينا أمور. يجب أن نحصل أولا الذوق السليم، وهذا ليش؟ حتى نخلص من تنافر الحروف وتنافر الكلمة. فعلينا أن نقرأ الكثير الكثير من كلام العرب، وأن نغوص في كلماتهم وأمثالهم ووقائعهم حتى نعرف ما يريد العرب. فحينئذ إذا فعلنا ذلك الفعل وتمرسنا حصلنا على الذوق الذي به نميز الكلمة المتناثرة عن غيرها، ونميز به الكلمات المتناثرة عن غيرها. وعلينا أن نضبط القدر المعتد به من علم الصار. علم الصار فيه قدر معتد به، تذكرون في الحاشية أخذتم المراد من العلم، سواء العلم بجميع المسائل وأخرى نفس المسائل، وثالث القدر المعتد به، ورابع العلم بالقدر المعتد به. فلو تنزلنا في هذا المقام، تنزلنا ولم نقل بأننا في علم الصرف نريد جميع المسائل، نقول القدر المعتد به من المسائل في علم الصرف، يعني أوزان الأفعال، أوزان الأسماء، حروف الزيادة، التصغير، الجمع، التكسير، وفي إن شاء الله القلب، الإبدال، الإدغام، مشتقات الأسماء التي تشبه الأفعال، أوزان المشهور، الاسم الفاعل، الاسم المفعول، صيغة المبالغة، وفي إن شاء الله فقال المشبه. هذا يعتبر القدر المعتد به في علم الصرف. عنك بعض التحويلات الصرفية، عنك بعض الشواذ، عنك الكثير من الأمور الصرفية الموجودة في الصرف. فإذا أتقن العلم القدر المعتد به من علم الصرف، نكون قد أمننا على أنفسنا بمعرفة الكلمة المخالفة للقياس من الكلمة الموافقة. إذن علينا ثانيا أن نتقن علم الصرف، وعلينا ثالثا أن نتقن علم النحو، فنعرف مفردات علم النحو من مبتدأ، من خبر، من فعل، من فاعل، من مفعول، من تمييز. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن نعرف بالنحو ما هو المقدم بحسب الأصل وبحسب الغالب. هل أن الخبر هو المقدم؟ هل أن الحال هو المقدم؟ هل أن صاحب الحال هو المقدم؟ هل أن المميز هو المقدم؟ واضح إن شاء الله. فإذا عرفنا هذه الأمور، عرفنا الهيئات الترتيبية للكلام العربي. فإذا أتقنا علم النحو، نكون قد حصلنا الحصانة التي تقينا من الإتيان بكلام ضعيف تأليف أو كلام فيه ضعف تأليف. واضح إن شاء الله. بعد علم الصرف، الذوق، علم النحو، بعد علينا أن نتفصح كتب اللغة ونقرأ الكلمات اللغوية الموجودة في العربية بالضمينة لما فعلناه في تحصيل الذوق السليم، يعني هذا الذوق السليم، تحصيل الذوق السليم وكتب اللغة متداخلان، أحدهما يكمل الآخر. فعندما أقرأ كتب اللغة أقرأ كتب يعني منفردة مبعثرة، وعندما أقرأ لأحصل الذوق السليم أجد أن تلك الكلمات التي قرأتها مبعثرة موجودة في ظن تراكيب، فأحدهما يكمل الآخر، وبالتالي أعرف الكلمات الغريبة من الكلمات غير الغريبة. واضح إن شاء الله. إذن تناثر الحروف حصلت الحصانة، الغرابة حصلت الحصانة، مخالفة الخلاف الصحيح حصلت الحصانة، ضعف التأليف حصلت الحصانة، تناثر الكلمات حصلت الحصانة، وقع عندي التعقيد. التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي أخذناه بسبب تعدد الوصائف واللوازم، وقلنا صار الواسطة تسمى لازم ولا مسوى واسطة، ولكن باعتبار واضح إن شاء الله. فعندما تتعدد الوصائف في أداء المعنى المراد، قد يغيب المعنى، قد يحصل هناك تلكؤ عند السامع في فهم المعنى، أو يفهمه لكنه صعوبة، تجشم، عناء. واضح إن شاء الله. فيقال يا أخي كلامك مفهوم لكنه معقد. واضح إن شاء الله. المراد بالتعقيد يعني معقد،
مصدر وأرادت من فوق دلالة الجملة غير ظاهرة ظاهرة الجملة المعنى الوراء دلالة الجملة غير ظاهرة على المعنى الوراء.
لا هذا لأنه احنا شوية دارسين أصول لما نحسن
أصول يعني
أصول فقط
لا يجب كل أحقاب
أي هو الباري يعني ليش نقول شوية مراحل تلتبس يعني هناك الظهور في الأصول غير الظهور يعني نقول غير ظاهرة غير داخل الظهور هناك احنا هناك هذا مقام من شو نقول نقول تدل على المعنى لكن مو الدلالة الظاهرة الواضحة التي لا تحتاج إلى أي تفسير مفهوم إذا قلنا غير واضحة الدلالة أو لا تدل هذا الكلام بعد ما يجي أصل المراد انقطع أدي لكن تعوض هذا راح يتضح المقال فكيف نبعد شبح التعقيد نبعد شبح التعقيد من معرفة الأساليب التي نؤدي بها المعنى المراد واضح شاء الله يعني مثلا أنا أريد أن أوصل معنى إلى المقابل أن الجو بارد وفي المساء يحتمل أن تسقط أمطار هذا المعنى الموجود بيني صار وأديه بجملة اسمية صار بجملة فعلية صار وأديه بكذا بكذا بإضافة أمور بتخريج تأخير محسنات بلوازم بكناية باستعارة بمجاز وأدي هذا المعنى هذه الطرق المتعددة لأداء المعنى بعض الطرق واضح الدلالة وبعض الطرق خفية الدلالة واضح إن شاء الله فإذا سلكت الطريق واضح الدلالة حينئذ أكون قد احترست من ضعف من التعقيد جيد إذا أحتاج إلى شيء إلى علم إلى ترتيب إلى مدون كفيل ببيان تلك الطرق يعلمني هذا طريق وذاك طريق وذاك طريق هذا طريق أوضح دلالة هذا من بعد بالوضوح هذا من بعد بالوضوح إذا يجب أن يكون هناك شيء إذا تعلمته وإذا فهمته وإذا طبقته أكون بمأمن من التعقيد الفن الموضوع لهذا هو علم واضح إن شاء الله إذن إذا حصلت علم البيان أنهيت التعقيد إذن صار كلامي فصيحا بعد تحصيل هذه الأمور فإذا كان الكلام الفصيح هنا أنتقل إلى مرحلة أخرى أن يكون هذا الكلام الفصيح مطابقا علما لمقتضى الحال وأخذنا ما المراد من مقتضى الحال وما المراد من المقام وما المراد من الاعتبار المناسب والتفاصيل التي أخذناها ومعنى المطابقة ما هو هذه الأمور أيضا أخذناها إلى أن وصل بنا المقام إلى أن المقامات والأحوال متعددة مختلفة فعلينا أن نعرف المقامات حتى نعرف ما يطابقها حتى نعرف ما يقتضيها واضح إن شاء الله يعني واحد قال له مثلا اجعل هذا الشيء على الحائط مثلا العالي وهذا الشيء على الحائط الواطي وهذا الشيء على الحائط المتوسط هذا الإنسان لا يمكن أن يمتثل لهذا الأمر ويحقق هذا الأمر إلا بعد أن يعرف العالي ما هو والواطي ما هو والمتوسط ما هو هذه المعاني أولا ثم ما تصدق عليه هذه المعاني فيعرف أن مصداق ذلك هذا ومصداق ذلك ذاك ومصداق هذا الثالث واضح إن شاء الله فإذا علينا أن نعرف المقامات ما هي والأحوال ما هي حتى نعرف ما يقتضيها وصل من الكلام إلى هذا المقام في الدروس قبل التعطيل. فحينئذ نحتاج الى فن يكفل لنا معرفه تلك المقامات ويفصل تلك المقامات ويعزز تلك المقامات، لان معرفه المقام لا نعرفها بعلم البيان ولا نعرفها بالنحو ولا بالصرف ولا بالذوق السمين ولا بغير ذلك مما ذكر. واضح ان شاء الله. تاسسوا علم المعاني. اذا العلم المعاني هو العلم الذي يكون كفيل بطرح المقامات ومعرفه المقامات حتى نعرف ما يقتضي. هذا علم المعاني العلماء واهل هذا الفن قسموا الى اقسام متعدده والى ابواب. بعض هذه الابواب حصلنا عليه باعتبار القسم كما قسمنا الكلام اما خبر واما انشاء، وبعضها حصلنا عليه باعتبار الاهتمام والميزه والمزيه. واضح. وبعضها اعتبروه قسما لطول الكلام فيه ولان معرفته مثلا يتسابق عليها اهل الفن كمقام الفصل والوصف وغير ذلك. المهم حصلنا تلك الاقسام والابواب الثمانيه لعلم واضح ان شاء الله. بعد ذلك طوينا مرحله اخرى وهي مرحله استقرار في بيان تلك الابواب. طبعا الاستقرار هو ذكر الشيخ في غير محله لمناسبه، ذكر الشيخ في غير محله لمناسبه. وذكرنا ان هذا الفن وهذا الكتاب عندما ندرسه ليست الغايه كل الغايه فهم اصل هذا المطلب، بل نجعله يعني بتعبير دارج كشكولا لفوائد كثيره نحويه اصوليه فقهيه ذهنيه وغير ذلك. فهذا الاستطراد الذي يذكر بعد التقسيم لعله من هذا الباب يطرح مبادئ جديده ويذكر فوائد جديده. وحاصل ذلك الاستطراد الذي اخذناه لا ننسى، هذا كله جاي نذكر بما اخذناه لان معلوماتنا صارت قديمه نسيناها، المطلب نسيناه. أن حصر علم المعاني هذا الحصر حصر عقلي وهجي هجي، هذا مو صورة حصر. حصر المعاني في الأبواب الثمانية شئنا أم أبينا مستند على تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. والمائز ما بين الخبر والإنشاء ما هو؟ أن الخبر يحتمل الصدق والإنشاء لا يحتمله، بل لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب. ما يحتمل الصدق أو الكذب أو لا أو لا. وقع هذا الفكر. إذن علينا أن نفهم هذا التقسيم ونصدق لهذا حتى ننتقل إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأولى أن نعرف الفرق ما بين الإنشاء والخبر. الفرق ما بين الإنشاء والخبر مرة نعرفه من خلال ما يلزمه الخبر وما يلزمه الإنشاء، ومرة من تحليل مفهوم الخبر ومن تحليل مفهوم الإنشاء. تحليل مفهوم أحدهما كاف بمعرفة مفهوم الآخر، لذلك صب النظر نحو الخبر. فبينا قول الشارح ما كان لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه، فحللنا الكلام بالمراد من الخارج والمراد من نفس الامر والواقع والمراد من النسبه والمراد من المبالغه، وميزنا ما بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري وغير ذلك من الامور. ففهمنا الخبر بذلك البيان. فنقول بالتبع قد فهمنا شنو؟ الانشاء. هذا طرح. الطرح الاخر الذي ذكرناه ان معرفه الخبر متوقفه على معرفه الصدق، وهذا التوقف وإن كان في ظاهره يمثل دورا وقررنا الدور وذكرنا الحلول المناسبة له، لكن الدور لا يرد بحسب تلك الحلول. فبعد أن دفعنا الدور وقلنا إلى كلام ما هو الصدق، فقلنا بأن هناك مذاهب في الصدق. المذهب الأول وهو المشهور الذي أخذناه مذهب الجمهور مطابقة الخبر إلى المذهب الثاني مذهب النظام وهو مطابقة الخبر للاعتقاد، والمذهب الثالث مذهب الجاهل وهو مطابقة الخبر للاعتقاد والواقع معا. وذكرنا في وقتها أننا سوف نأخذ هذه المذاهب بمنهجية، هذه المنهجية نذكر القول، نذكر دليل القول، نناقش بنفس الدليل. واضح إن شاء الله؟ نحن ضعيفا وتقوية ونبذل الدليل، وبعد ذلك نقول لو سلمنا بتمامية الدليل ماذا يلزم؟ واضح إن شاء الله؟ فتارة نبذل الشيء لبطلان دليله، وأخرى نرد الطرح عن الدليل ونبذل الشيء باعتبار ما يلزمه من لوازم فاسدة. واضح إن شاء الله؟ فقلنا بأنه بعد ذلك نطبق الحبار، ثم نلتزم بهذه المنهجية تنويرا للأذهان، وبدأنا هذه المنهجية كما تذكرون في مذهب النظام، وذكرنا أنه قد استدل بالآية الكريمة وإن جاءك المنافقون. واضح إن شاء الله؟ فالباري سبحانه وتعالى وصفهم بالكذب مع أن كلامهم المتقدم وهو أنك لرسول الله صلى الله عليه وآله كلام صادق، فحينئذ هذا الكلام المطابق للواقع كاذب، يدل على أن الكذب ليس بمخالفة الواقع بل بمخالفة شيء آخر، وما هو إلا الاعتقاد. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الذي ذكرناه لذلك يذهب هذا النظام إلى أن الصدق هو مخالفة الاعتقاد. واضح الفكرة؟ قلنا إذا بحسب المنهجية صرنا في المنهجية رقم واحد، وهي نناقش بنفس الدليل، الدليل غير تام، غير تام من جهتين، تارة من جهة الشهادة وثانية من جهة المجهود به. من جهة الشهادة ينحل إلى أمرين، يعني هذا ملخص سريع، ينحل إلى أمرين. الأمر الأول أن الشهادة المذكورة في الآية ليست شهادة لانتفاء شرطها المشروط عدمون عند عدم شرطه، وشرط الشهادة هو المواطاة والإذعان، والمنافقون لا مواطاة ولا إذعان عندهم بقوله أنك لرسول الله، انتفت الشهادة لذلك وصفوا، يعني يكون هذا الدليل يعني وصفوا بالكذب انتفاء الشهادة، مو لأن القول المطابق يعني الأصل هو المطابق للاعتقاد. واضح إن شاء الله؟ أو لأن القول المخالف للاعتقاد وصف بالكذب، لا، لأن الشهادة لم تكن شهادة لانتفاء شرطها. وشرط آخر نقول الشهادة منتفية لا لانتفاء شرطها، لا، لأنها ليست بشهادة أصلا، لأن طبيعة الشهادة أن تكون مطابقة لاعتقاد الشاهد، وهذه ليست بشهادة. وتذكرون ما أخذناه من تهميشات واستطرادات عن هذا الكلام من جهة الإشكال بشهادة الزور، وأن هذا الأمر يسمى غلطا ولا يسمى كذبا، هذه الأمور أيضا أخذناها. والمناقشة الثالثة التي أخذناها في البين هي من جهة المشهود به حيث قلنا لأن هذا الكلام وإن كان مطابق للواقع لكن يا واقع واقعنا واضح لكنه مخالف لمن؟ لواقع المنافقين المزعوم يعني المنافق هذا ماشي كل من يشي بعقله هذا ماشي مو هاي ذكر إذا كل من يشي بعقله يعني شنو كل من يشي بعقله مقصوده هذا التعبير الواقع العملي كل مرة كل واقع يمشي به حاشير بالأخوة ما يصير إلا رجاء مولاي أنا أعرف تكليفي ما عندنا إشكال إحنا هو يعرف تكليفه إشكالنا شنو تطبيق تكليفه صح من وجهة تعرف تكليفه تطبق يعني في حاشير قال أبقى أنا أعرف تكليفي قال لكن من عرفت أنت ندري حتى خلتني أنت تعرف تكليفه يطبق شيء ثاني يعني حصانة دبلوماسية يكون يقوم ما يذهب وما يقطع وما يوجه ما إلا كل معنى بعد لا استخبارات الآن اللي ما يعجبكم بالولد بوجهه إذا تحبونه وتجلونه كونوا مصحونه بل مولاي تتصرف هذا التصرف مش عدد يعني شو تفسير تفسير إذا أعطاك تفسير إذا ما أنت إنسان بلا أنت غشت أرجي معذرة وإذا لا والله حتى لو كنت تفسير اللي قالك من هذا مو مشكال مو ما يجب طالب العلم مو ما كذا مش عجب مولا لك من عندك يلا يلا أنا قال إن شاء الله بعد يسلم عليك وإذا شفت عانة الله بلا عمد روح الله يحفظك إن شاء الله ونجي بذكر قدام غيرنا حتى مثل يطع الله من حاجة فدول المنافقين عندهم مواضع مزعوم واقع مزعوم هذا القول يخالف واقعهم واضح ان شاء الله الى هذا الحد اخذنا في الدرس او الدروس الماضيه فبقي شيء اخر وهو الذي يعني نقوم به في الدرس القادم هذا الدليل طبعا استطاع باطل مو بهذه النقود وهذا الدليل الدرس القادم إن شاء الله تعالى نغوص طبعا عن الدليل نقول ولو سلمنا بتمامية الدليل ماذا يلزم على القول بأن الصدق هو مخالفة الاعتقاد والكذب مخالفة الاعتقاد واضح إن شاء الله إلى هذا القدر يكون يعني تمرينا بسيطا إذا أكثرنا من التمرين والهرولة قد يحصل بعض التشنج الفكري ما نقدر نلعب باكر والباكر مباراة رسمية والحمد لله رب العالمين.